إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يخلو إنسان من هفوة أو سيئة أو ذنب في حياته. ففي السنن بإسناد صحيح عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الجميع يذنب والجميع يخطئ، الناس مشتركون في ذلك، ولكن من يستغفر ومن يتوب؟ هنا يفترق الناس. أيها المسلمون، يخطئ البعض في فهم هذا الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم فيه: ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله. يخطئون فيعتقدون أن الله تعالى يحب الذنب، ولذلك يجيء بقوم من أجل أن يذنبوا، وهذا فهم خاطئ. فإن الله تعالى لا يحب السيئة، هي غير محبوبة عنده ولا مرضية، كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فإذا كانت الذنوب مكروهة لدى رب العباد، فلماذا إذن يجيء بقوم يذنبون؟ الجواب: لأن الذي يريده الله سبحانه على الحقيقة ليست الذنوب ذاتها، وإنما ما يترتب على الذنوب من محابه ومرضاته في حق فاعلها، من الاستغفار والتوبة والإنابة والإذعان والاعتراف بقدرة الله عليه، والخوف من عقابه، ورجاء مغفرته، ونفي العجب المحبط للحسنات، ودوام الذل والانكسار، والشعور بالافتقار إلى الله، وملازمة الدعاء، وما شابه هذه من الفرائض والطاعات المحبوبة لرب عز وجل، تلك الطاعات التي لا يمكن أن تتحقق إلا بعد الذنوب والتقصير. هذه المشاعر الإيمانية والعبادات القلبية هي التي يحب الله تعالى، هي التي يحبها الله تعالى، لا الذنوب. وقد أثنى في كتابه على المتصفين بها غاية الثناء، فحث على المسارعة إلى جنته التي أعدها للمتقين، ثم وصف أولئك المتقين بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن هذه هي الميزة الكبرى، ليس فعلهم للفاحشة، وإنما استغفارهم منها وتركها وعدم الإصرار عليها. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالذنوب وإن كانت في الأصل مذمومة خطيرة العواقب إلا أنها محمودة العواقب للتائب دون غيره، للتائب منها دون غيره. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لولا تقدير الذنب، لولا تقدير الذنب يعني من عند الله، لهلك ابن آدم من العجب. فذنب يذل به أحب إليه أي إلى الله من طاعة يدل بها عليه، يمن العبد بها على الله. فالمضرة قد تأتي بالمنفعة أحيانا، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. وإذا علمنا أيها الإخوة أن للتوبة عند الله مقاما كبيرا وعظيما جدا بطل العجب. للتوبة مقام عند الله سبحانه. في صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل صحابته: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب، وعليها له طعام وشراب، فطلبها حتى شق عليه. وفي رواية قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. قال: ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به. قلنا أي ردا على سؤاله صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون بفرح هذا الرجل؟ قلنا: شديدا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين مدى ذلك الفرح بهذا الشكل، بهذا الوضع لهذا الرجل الذي يأس من الحياة كلها. وفي رواية أنس، في رواية أنس قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من حدكم كان عليه راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال في شدة من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. نعم، هكذا يفرح الله سبحانه بتوبة عبده، بل أشد من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا من هذا الإنسان. معاشر الإخوة، هناك دلائل أخرى لهذا الفرح الإلهي العظيم بتوبة العبد، منها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ينزل جل وعلا كل ليلة أيها الإخوة نزولا يليق بجلاله وعظمته من أجل توبة العباد واستغفارهم، كل ليلة من ليالي الدنيا حتى قيام الساعة. علامة أخرى من علامات فرح تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. المجال مفتوح. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكيه عن ربه في عبده المنيب: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهو سبحانه جل وعلا يقبل على العبد التائب أشد من إقبال العبد عليه، وهذا لا شك دليل على فرحه سبحانه بتوبة العباد من ذنوبهم أشد من فرحهم هم بتوبته، وهو الغني عنهم جل وعلا، وهو الغني عنا جميعا جل وعلا. وبالرغم من هذه المبشرات المرغبات للتوبة، إلا أن السؤال الذي حير الكثيرين وما زال هو: كيف أستطيع أن أتوب؟ كيف أبدأ؟ وماذا أصنع؟ أيها الإخوة، إن مشقة توبتي على البعض، على بعض الناس، تذكرني بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن مدى كراهة الشيطان وحرصه الشديد وسعيه بكل وسيلة إلى منع العبد من أي عمل صالح. قال صلى الله عليه وسلم: ما يخرج رجل بشيء من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. 70 شيطانا، رواه ابن خزيمة وهو صحيح. هل تتخيلون هذا؟ 70 شيطان يعضون على تلك الصدقة حتى لا تخرج من جيبه إلى الفقير. هذا بالنسبة للصدقة فقط، فكيف بالتوبة؟ كيف بالتوبة؟ هكذا يره الشيطان للإنسان الخير. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن كل تائب لا بد له من في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم أو غم أو ضيق أو حزن، ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه، فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم لأجل هذه المحبة، نسأل الله العافية. والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة، فكلما كانت أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم. ولذلك أسباب عديدة، منها أن هذه العصرة والقض دليل على حياة قلبه وقوة استعداده، ولو كان قلبه ميتا واستعداده ضعيفا لم يحصل له ذلك. وأيضا فإن الشيطان لص الإيمان، واللص إنما يقصد المكان المعمور، وأما المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشيء فلا يقصده. فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة دل على أن في قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه. ثم قال: والمقصود أن هذا الأمر الحاصل بالتوبة لما كان من أجل الأمور وأعظمها نصبت عليه المعارضات أو المعارضات والمحن، ليتميز الصادق من الكاذب وتقع الفتنة ويحصل الابتلاء ويتميز من يصلح ممن لا يصلح. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم بشر بعد ذلك قائلا: ولكن إذا صبر على هذه العصرة قليلا أفضت به إلى رياض الأنس وجنات الانشراح، وإن لم يصبر لها انقلب على وجهه، والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه. فإن التوبة ليست بالأمر السهل إلا على من سهلها الله عليه. ولهذا يحق للسائل أن يسأل: كيف أستطيع أن أتوب؟ أيها الأحبة، حتى يمكن للعبد أن يتوب يجب أولا أن تكون لديه عزيمة صادقة لا ريب فيها ولا تردد. فحتى يمكنك التوبة راجع نفسك أولا، وأزل عنك كل ريبة وشك في الإقدام على الله تعالى والتوبة، وتنبه جيدا واعلم أن الشيطان يخوف ويمنع ويمني ويوهم، يوهمك بأنك غير مستعد وأنك على خير وغير محتاج، فلا يصدنك عن هذا الإقدام. العزيمة دون تردد. ومن أسباب الإقدام على التوبة العلم بتبعيض التوبة، أي أنك يمكن أن تتوب من معصية ما توبة نصوحا تقبل منك مع إبقائك على معصية أخرى، مع إبقائك على معصية أخرى. تتوب من ذنب دون ذنب آخر. فمن المعروف أن الشيطان يثبط المقبل على التوبة من ذنب ما بتذكيره بذنوبه الأخرى، ويهمس في أذنه يقول: ما هذه التوبة؟ تتوب من ذنب كذا وأنت مغموس في ذنب كذا وكذا، أنت منافق. فينطلي عليه هذا الإرجاف فيتراجع عن التوبة. وقد تناول الإمام ابن القيم مسألة تبعيض التوبة فقال: الراجح تبعضها. إذن تصح التوبة، يقول، من الخمر مع الإبقاء على معصية التدخين مثلا، أو التوبة من الربا مع الإبقاء على بعض المعاملات المحرمة الأخرى. ولا يفهم، يقول، ولا يفهم أن هذا أن في هذا دعوة إلى الإبقاء على بعض المعاصي أو الاستهانة بها. إذن يا إخوة، المطلوب هو التوبة منها جميعا، من جميع المعاصي، ولكن المقصود هو إزالة جميع الموانع التي قد تقف حائلا دون الإقدام على التوبة ولو من بعض المعاصي. تتوب من كذا حتى وأنت مقيم على ذنب آخر يقبله الله عز وجل، أي أقبل تلك التوبة. من أسباب الإقدام على التوبة تغيير البيئة. من ضروريات الإقدام على التوبة أن يستبدل التائب بيئة الأصحاب وبيئة الأماكن التي تجره إلى الغفلة وتعينه على المنكر، وهذا من طبيعة ابن آدم في التأثر والتأثير. ولذلك أمر الله تعالى بالهجرة من بيئة الفتنة والإفساد إلى بيئة الخير والصلح، وقال تعالى ردا على تبرير المفتونين بأنهم كانوا مستضعفين، تأثروا بمن استضعفهم وأوقعهم في الفتن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا لم تتركوا بيئة الفتنة وقد أمرتم بذلك؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وفي حديث قاتل المئة في صحيح مسلم لما أجابه العالم بإمكان قبول توبته قال مبينا له ضرورة من ضرورات التوبة وعاملا أساسا من عوامل نجاحها، قال: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، لا ترجع إلى بيئتك، لا ترجع إلى أولئك الأصحاب. قال أهل العلم في قوله ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية والتحول منها كلها. إذن لا بد لكل من أراد التوبة إلى الله من اختيار صحبة أخرى أصلح وأبقى وأتقى، ولا بد له كذلك من مفارقة مواطن الغفلة واستبدلها بأحسن منها. بل مما يعين على الإقبال على التوبة كسر العادة بشكل عام، تغيير الروتين اليومي الذي ألفه الإنسان وقت نومه، مدى سهره، كيفية قضائه نهاية الأسبوع وما شابه ذلك. فكلما غير التائب ما يذكره بغفلته من عادات رتيبة أو سلوكيات معينة واستبدلها بغيرها كان خيرا له، كان خيرا له. تدرج أيها الأخ، تدرج أيها الأخ في توبتك. التدرج ممكن، التدرج ممكن. إن من المعروف أن حكم التوبة من المعاصي واجبة على الفور، واجبة على الفور، ومن ثم يجب على العبد الإقلاع عن المعاصي دون تراخي. ولكن هذا لا يمنع التدرج، لا يمنع التدرج. مثال بالنسبة للتدخين، مدخن مثلا أن يبدأ في تقليل عدد ما يدخنه، في تقليل عدد السجائر التي يدخنها في طريقه إلى الترك بالكلية التدرج، فلا يقال له أما أن تترك التدخين له وإلا لا سبيل آخر، هذا غير صحيح. فالتدرج يفتح بابا للإقبال على التوبة. وقد صح في ابن حبان عن أبي هريرة قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق، إذا أصبح سرق قال سينهاه ما تقول، أي قليلا قليلا ستنهاه صلاته. أسأل الله تعالى أن يرزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرتها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم انصر عبادك الموحدين المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظهم في الشام والعراق واليمن وفلسطين وفي كل مكان. اللهم من أرادنا أو أرادهم بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، وأشغله في أمره واجعل كيده في نحره يا قوي ويا عزيز. اللهم سدد رمي عبادك الموحدين وأعلي راية الدين وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اصرف عنا وعن المسلمين البلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلادنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل أعمالنا بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.